بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد الطيب مع هذه الكوكبة الصالحة الطيبة، والتي أسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم هنا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، موضوع هذه المحاضرة منتزع من آية كريمة، وهي قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعنوان المحاضرة: ولا تفرق. ولا يخفاكم أن الله جل وعلا حينما بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس يعيشون فوضى في جميع المجالات والأحوال، ولذلك كانت أمة العرب تعيش انقساما وتشرذما وتفرقا ليس له مثيل. فكانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام غيثا وغوثا، كانت بعثته غيثا وغوثا، فالله جل وعلا فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وجمع الله جل وعلا به الناس بعد التفرق والشتات، فأصبحوا أمة تضرب مثلا عظيما في تاريخ البشرية جمعاء. ولذلك يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز ممتنا على الناس ببعثة هذا النبي الكريم الذي جمعهم الله جل وعلا به، قال سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك هذا الائتلاف والاجتماع الذي حصل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمثل معجزة من المعجزات العظيمة. فأعداء الأمس أصبحوا إخوة على سرر متقابلين، ليس بينهم هذه الشحناء ولا هذا الغل ولا هذه البغضاء، وهذا لم يكن ليحصل لولا توفيق الله عز وجل. وأيضا ربنا جل وعلا رزق هؤلاء الصدق، صدق النية وصلاح الطوية، ولذلك حرصوا هم على هذا الاجتماع. بعث النبي عليه الصلاة والسلام والناس بينهم من الثارات وبينهم من التفرق والتمزق، الشيء الذي صورته أشعار العرب، يقول أحدهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. ويقول الآخر: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فكانت العنصرية والعصبية والطبقية هي السائدة، ولذلك الناس تفرقوا حدائق وتمزقوا طرائق وتشتتوا مذاهب وتوزعوا قبائل. في كل قبيلة أمير المؤمنين ومنبر، فالله جل وعلا جمعهم بهذا النبي الكريم حينما جاء بكلمة التوحيد فتوحدت الكلمة، جاء بكلمة التوحيد فتوحدت الكلمة. وإلا الناظر إلى ذلك العصر يجد من الصعوبة أن يجتمعوا، بل هي معجزة من المعجزات أن يجتمعوا، وهذا كما ذكرت لم يكن لولا توفيق الله عز وجل. ولذلك من أعظم مقاصد الشريعة الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. ونصوص القرآن والسنة صادعة بذلك، منبئة عن أن هذه الشريعة جاءت بالدعوة إلى الجماعة والاجتماع والائتلاف وإلى نبذ الفرقة والخلاف وحسم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الانسحاق الداخلي بين المسلمين. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية فيها أمر بالاعتصام بحبل الله. ما هو حبل الله؟ قيل القرآن وقيل الجماعة قيل غير، كلها معاني صحيحة. ثم ذكرهم الله عز وجل بنعمتين عظيمتين، نعمة دنيوية ونعمة دينية. أما النعمة الدنيوية: كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ولا يخفاكم بأن بقاء العداوة واستدامتها مؤذن بدوام الاحترام والاقتتال وبدوام الحقد والبغضاء والكراهية. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والنعمة الثانية دينية: كنتم على شفا حفرة من النار حينما كانوا على الإشراك والكفران، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقد نهى الله جل وعلا عن التفرق وعن التشرذم، قال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني جماعات وطوائف متوزعة ومتفرقة. الله عز وجل يأمر بالاجتماع وينهى عن الافتراق، والنصوص في هذا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الاجتماع والائتلاف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يرضى لنا ثلاثا: أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا، وأن نطيع من ولاه الله من أمرنا، وأن نعتصم بحبل الله. الله أكبر، هذه كل أحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سنته القولية والفعلية والتقريرية كلها تشير إلى وجوب الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، والإجماع منعقد على هذا الأمر. ولذلك أجمع أهل الإسلام على وجوب الاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف وحسم كل الأمور التي تؤدي إلى الفرق. لماذا الاجتماع والائتلاف؟ أولا لأن الله تعالى يحب ذلك ويدعو إليه، يحب ذلك ويدعو إليه. فالله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمرنا بطاعته وبطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أيضا بعدم الخروج عن إجماع المسلمين، لأن هذا كله يحقق الاجتماع. الأمر الثاني أن في الاجتماع إخزاء للشيطان، فالشيطان يحرص على الفرقة بين المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، فهو يحرش بين المؤمنين. والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان عدو فاتخذوه عدوا. ومن جملة أعمال الشيطان التفريق بين المؤمنين والتفريق بين المسلمين. الأمر الآخر أن في الاجتماع قوة وفي الفرقة ضعف وعذاب. فالاجتماع رحمة لأن فيه القوة، وفي الفرقة الضعف والخور والعذاب أيضا، العذاب أيضا. أمر آخر أن في الاجتماع تتحقق مقاصد الخلق الخمس التي أجمعت عليها جميع الأمم وتعارف الناس عليها في الأواخر والأول، وهي الحفاظ على الدين والنفس والعرض والعقل والمال. فمتى ما إن اجتمع الناس تحققت مصالحهم التي بها عيشهم وهناؤهم، ومتى ما إن ضعف الناس وتفرقوا نزلت عليهم صواعق الهلاك وعاشوا خوفا، خوفا لا يستطيع الإنسان فيه أن يأمن على أبسط ضروريات الحياة. والمستقرئ للتاريخ والمستنطق للواقع يدرك هذا تماما، يدرك هذا تماما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاجتماع، حث عليه ودعا إليه. بل إن الشريعة كلها إذا تأملت تجد أنه ما من مسألة من مسائل الشرع والدين، حتى ولو كانت في العمليات الفروع، تجد فيها دعوة إلى الاجتماع. فالصلوات الخمس هي نموذج مصغر لقضية الاجتماع الكبير لأهل الإسلام. صلاة الجمعة نموذج مصغر للدعوة إلى الاجتماع. صلاة العيدين يجتمع الناس ويأتون زرافات ووحدانا، ويأتون من كل جهة، يعني صورة مصغرة للاجتماع. الحج هذه العبادة العظيمة هي في واقع الأمر نموذج رائع وجميل على الاجتماع، حينما يأتي الناس من كل فج عميق راكبين وراجلين، جميع أطياف البشر بلباس واحد وبنداء واحد، كلها تدل على الاجتماع. إعلان الفطر وإعلان الصيام كله يدل على الاجتماع، وهكذا وهكذا. والمعنى أن الاجتماع ضرورة من ضروريات الدين والدنيا، ولذلك مهم جدا أن يفقه الناس هذا الأمر. الاجتماع سبب من أسباب إخافة العدو، فالعدو يطمع في المسلمين متى ما إن تشرذموا وتفرقوا، وأما إذا اتحدوا اجتمعوا فإن هذه رسالة، لا يستطيع العدو أن ينال من المسلمين شيء. والخطوات التي جاءت بها الشريعة في قضية الاجتماع هي جملة من الوسائل، سواء على المستوى الأممي، يعني مستوى المسلمين الدولة كامل، أو على مستوى الأفراد، أن يفقهوا هذا الأمر. ولذلك ما من أحد إلا ويحب الاجتماع والائتلاف، لأن في هذا قوة. لكن مهم جدا أن الناس يبذلوا الأسباب في قضية تحقيق الاجتماع. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. الذي يحب الاجتماع ويريد الاجتماع لابد أن يبذل الوسائل، لابد أن يبذل الوسائل. وأهم ما يحقق الاجتماع والائتلاف هو طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا أمر غاية في الأهمية. لماذا؟ لأن الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يضيق دائرة الخلاف ويوسع دائرة الاجتماع. والحظ أنت كلما نزعت إلى الكتاب والسنة تجد بأن هناك اتفاق، والله عز وجل أمر بطاعته، طاعة نبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والآيات في هذا كثيرة، بل أمر الله جل وعلا المسلم بأن لا يتخير عندما يعرض عليه أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن جملة الحياء الاجتماع، اجتماع هذه من جملة ما يحيي الله عز وجل به العباد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الأمر الثاني، ولذلك هذا أمر هو العمود الفقري، لأن كل أمر بعد هذا إنما هو راجع إليه، لأن الله أمر به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر الثاني طاعة ولاة الأمور، لأن الله تعالى أمر بذلك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور من أعظم الأسباب المعينة على الاجتماع وعلى القوة وعلى حسم كل ما من شأنه أن يضعف المسلمين. ولأجل هذا تضافرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة ولاة الأمور حتى لو كانوا ظلمة. لماذا؟ حتى يبقى الاجتماع ويبقى الائتلاف وتبقى القوة للمسلمين. في آخر حياته عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفجر، كما في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. تعرفون الإنسان في آخر حياته يخلص النصيحة إلى أقصى حد. قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. جاء في لفظ كأن رأسه زبيب، وفي لفظ مجدع الأطراف، فاسمع وأطع. الله أكبر. إلى هذا الحد، مع أنه ليس بمتصور أن يؤمر خاصة جنس العرب، لا يرضون بمثل هذا، يعني عندهم من الأنفة وكذا، لكن لو حصل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته وبعدم الخروج عليه وبجمع القلوب عليه تحقيقا لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو الاجتماع والائتلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقال في لفظ، قال: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. ولأجل هذا نلحظ بأن التأكيد على مسألة طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة، حتى إن جميع كتب العقائد أو غالب كتب العقائد أدخلوا هذه المسألة ضمن العقيدة. لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك طوائف ضالة خالفت أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهم الخوارج ومن دار في فلكهم، حيث إنهم يدعون إلى الخروج على ولاة الأمر. فذكر العلماء هذه في مسائل العقيدة. الطحاوي في العقيدة المتفق عليها بين المذاهب الأربعة يقول: ونرى الحج والجهاد ماضيين خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. وذكر بأن لا ننزع يدا من طاعة، هذا عقيدة وأصل. خالف في ذلك الخوارج الذين حذر النبي عليه الصلاة والسلام منهم تحذيرا، حتى إنه ما ترك شيئا من أوصاف إلا ذكره عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة تحديدا يدعو إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، ويدعو إلى ارتكاب المفسدة الصغرى بدفع المفسدة الكبرى. فيقول عليه الصلاة والسلام: أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يأمر بطاعة ولاة الأمر حتى ولو، مع أن لو هنا تفيد الامتناع، لو حصل منهم هذا، لأن هذه تبقى مفسدة شخصية، مفسدة خاصة يدفع فيها مفسدة كبرى وعامة. وأيضا فيها مصالح عليا لأهل الإسلام، هذا لو حصل. ولذلك العلماء رحمة الله تكلموا على هذه المسألة، ومن جملة ما ذكروه التحذير من الطعن على الأئمة ولاة الأمر، لأن الخروج الذي حصل في عهد عثمان وانتهى بسفك دمه رضي الله عنه شهيدا، والخروج الذي حصل في عهد علي والذي انتهى بقتله رضي الله عنه شهيدا، كانت بدايته كلام رغي، انتقاد، سب، ثلب، هذا كانت بدايته. ولذلك الخروج هذا الذي يؤدي إلى الفوضى أصله كلام فيه تعبئة وشحن للنفوس وتحريض يقود بعد ذلك إلى مثل هذه الفوضى، والتاريخ مليء بمثل هذه الأشياء، والحال الواقع أيضا المعاصر يدل على ذلك. ولأجل هذا من أصول أهل السنة والجماعة التي تحقق هذا الاجتماع هو طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليه حتى لو جاروا ولو ظلموا. هذا ليس كلامي، هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال هذا وهو الذي أمرنا بها. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة والجماعة تعرض لفتنة عظيمة، حتى إن أهل الإسلام كلهم وقفوا ينتظرون كلام الإمام أحمد، ومع ذلك ما نزع يدا من طاعة، جلد وضرب وسجن وضيق عليه ومنع من الصلاة في المسجد، ومع ذلك يقول يا أمير المؤمنين. ولما اجتمع فقهاء بغداد يريدون الخروج انتفض وغضب، قال اتقوا الله، الدماء الدماء، لم آمر بهذا ولا أرضى به. وكان يصبر الناس ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كل شيء، علمنا كيف نقضي الحاجة وكيف نستنجي، هل يعقل بأنه تركنا في مثل هذا الأمر؟ أبدا أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فهمتم معنى تأخير الصلاة عن وقتها؟ يعني العصر بعد المغرب، هذا معنى العصر بعد المغرب. فالصحابة رضي الله عنهم قال ماذا بما تأمرني يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال اخرجوا ثوروا، لا قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولاحظ سبحان الله هذا الحديث اربطه بالحديث الآخر الذي في الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حينما يذال أقوام عن الحوض فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقال له بدلوا بعدك، لقد بدلوا بعدك، هنا اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وهنا يطردون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام ويقال لنا سلم لقد بدلوا بعدك. وهذا يظهر بأن المعني بهم الخوارج الذين خرجوا يخرجون على أئمة الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وأخبرنا به، والإجماع منعقد على هذه المسألة. والعجيب أن بعض الناس يسأل العلماء فلما يخبرونه بهذا ما يرضى، لأنه أصلا هو يسأل العلماء ليفتونه على وفق هواه، يريد فتاوى معلبة على وفق ما عنده هو، على وفق ما عنده هو. والمقصود بأن هذا أصل من الأصول، أصول الاجتماع، طاعة ولاة الأمر. الأمر الثالث اللجوء إلى العلماء الربانيين في جميع الأحوال، وعلى الأخص في الفتن، فإن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت استوى الناس في معرفته. والله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه. من الذي يستنبطونه؟ يستنبطه العلماء، العلماء. ولذلك العلم نوعان: علم يدرك بمقدمات العقول لا يحتاج إلى استنباط ولا إلى برهان، علوم قد يشترك فيها الجميع، وعلم ما يعرف إلا بالاستنباط، وهذا لأهل الاجتهاد. ولذلك قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالمقصود اللجوء إلى العلماء، العلماء هم صمام الأمان، هم الذين يحفظون على الدين موارده ومصادره، ويحمون من التكدير حياضة. هؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. ولذلك اللجوء إلى العلماء في جميع الأحوال وعلى الأخص في حال الفتن أمر عظيم. ونحن وإياكم مررنا بفتن، وقد يكون بعضكم ما مر بها، كان صغيرا أو لم يولد بعد. والله الذي لا إله إلا كلام العلماء واحد في الفتن، ما تغير. يعني ممكن أنا أدركت فتنة الثمانين وأنا صغير، كلام العلماء هو واحد. وكلام العلماء في الفتن ثقيل، لماذا؟ لأن الناس أصلا يريدون من يستخفهم فيطيرون، يقدمون العاطفة تستفزهم بدآت الأمور. فلما يجي العالم ويصبرهم وكذا، ربما أقل الأحوال عدم الطاعة، يروحون مع الذين يطيرون به، وربما بعضهم يسيء الأدب مع العلماء فيتهمهم بألقاب، يصفهم بألقاب شنيعة، سيكون خصمه يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، فيتهمونهم ويلصقون بهم صفات وألقاب غاية القبح ما تليق بفسقة الناس، فضلا عن العلماء، لأن هؤلاء طائشون يريدون من يستخفهم. ومع ذلك كثير منهم ما تعلمه التجارب، هذه الفتن التي قال العلماء فيها اصبروا وكذا، ما يتعلم، يقعون ثم تسال الدماء وتراق الدماء وتحدث المصائب، ها، ويقومون ثم لا يعتبرون، نسأل الله السلام والعافية. يعني جرت العادة أن الإنسان يعتبر إذا مر بموقف، لكن بعض الناس وللأسف الشديد لا يعتبر. ولأجل هذا إخواني أخواتي، الرجوع إلى العلماء سبب من أسباب الاجتماع وتقوية الأمة، والتخلي عن العلماء سيكون الناس نهب لشياطين الإنس والجن. ولذلك تجد بعض الأزمات التي مرت، لما سقط ضحاياها مجموعة من الشباب، سئلوا: من مشايخكم؟ فإذا بهم مجاهيل، إما مجهول حال وإما مجهول عين. مجهول حال لا يعرف بعلم، ما يعرف، ومجهول عين من خلال مواقع الإنترنت مثلا أو المواقع ما يدرى، خلف هذه الشاشة شخص يوجه الناس: افعل كذا واعمل كذا. سبحان الله العظيم. والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء الوصول إليهم سهل، ومع ذلك يتخلى الناس عنه. وإن تعجبوا فاعجبوا من أناس كانوا في عهد الصحابة رضي الله عنه. تخيل علي بن أبي طالب يكفر الخوارج والناس ينصرفون عنه، يستفتون من جاء بعدهم من أهل البدع والضلال. يعني عجيب جداً رجل رأى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو ابن عمه وزوج ابنته، ومع ذلك يكفرونه ويسبونه ويقتلونه. عبد الله المسعود الذي آتاه الله الحكمة كما آتى لقمان الحكمة، الخوارج يمرون به مرور هكذا، الشباب يذهبون مع الخوارج، ومن جلس عنده اهتدى، من جلس مر على ابن مسعود في درسه اهتدى، سبحان الله العظيم. فلا تعجبوا أن الناس الآن يتركون العلماء ويذهبون إلى مجاهيل، شيء طبيعي، هذه سنة، سنة الله الكونية في 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 هذا الجنس من الناس. والمعنى أن طاعة العلماء، تقديمهم والنزوع عن رأيهم، الصدور عن رأيهم، هذا أصل من أصول الاجتماع، أصل من أصول الاجتماع. أمر آخر ما يتعلق بالالتفاف حول السنة وترك البدعة، ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالاجتماع في الدين والدنيا، اجتماع القلوب والأبدان. والبدعة تفرق ولا تجمع، البدعة تفرق ولا تجمع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته في آخر حياته ماذا قال؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جاء في لفظ وكل ضلالة في النار، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم حذر من البدع صلى الله عليه وسلم، حذر من البدع. والله جل وعلا يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال العلماء: هؤلاء الخوارج عبادة وتعب ونصر، لكن مصيرهم النار. فالبدعة إخواني وأخواتي تفرق ولا تجمع، والسنة هي التي تجمع. لاحظ أنت حتى في المسائل العملية التي فيها الخلاف محمود ولله الحمد، الخلاف المحمود الفقه قصدي، المسائل الفقهية، الآن لما تأتي بالدليل ينتهي الخلاف، ليس كذلك؟ أنت الآن تقول: والله وفي المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول قال به فلان، والثاني والثالث. لما تجد قول اعتمد على الدليل انتهى خلاص. فاللجوء إلى السنة يجمع، يجمع. كلما نشرت السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس، لأنك تنقلهم إلى العصر الذهبي، عصر الاجتماع والقوة. وهذا مسائل محمودة، يعني الخلاف فيها سائر، فكيف بمسائل الأصول والاعتقاد؟ لأجل هذا يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يحذروا البدع، البدع في الدين. فإن هذه البدع سواء كانت في الفروع أو الأصول ممزقة للأمة، مقسمة لها، مدمرة لقوتها. ولذلك يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فاتباع المتشابه يؤول إلى ماذا؟ تمزيق، تشتت، شرذم، تفرق، احترام، ربما يقود إلى اقتتال. اقرأوا التاريخ، يمكن يحصل اقتتال حتى في المسجد بسبب البدعة. لكن لما يسلم الناس من البدعة يجتمعون، يجتمعون. عمر بن الخطاب أدرك هذا رضي الله عنه، فكان رجل اسمه الصبيغ بن عسل، صبيغ هذا يأتي إلى مجلس يقول: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. ما معنى الذاريات؟ فيقول واحد الملائكة، يقول الثاني لا الرياح، ويقول ثالث كذا، فيتلذذ لما يشوف هذا الانقسام وهذا الأخذ والرد. ثم يروح مجلس ثاني فيلقي مثل هذه المشتبهات، يقول الله ألف لام ميم، إيش ألف لام ميم؟ هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فينبسط. سمع به عمر رضي الله عنه فجرد له، أتى له بالعصي، فلما جاء توقع أن عمر بيعطيه جائزة، سأل عنه فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال أنا عبد الله عمر، فضربه 100 صوت حتى أغمي عليه، فلما أفاق ضربه حتى أغمي عليه، ثم قال يا أمير المؤمنين قتلتني، والله خرج الذي في رأسه، في رأس الشيطان خرج الذي في رأسه، ثم أمر عمر أن يعتزل 1 سنة كاملة، فكان يطرد من المجالس كما يطرد البعير الأجرب عن الماء الصافي. فلما مات عمر جاء أهل الشر إليه قالوا مات عمر يعني ارجع لما قال، قال لا والله لقد أدبني العبد الصالح عمر، يعني مسك المنهج والطريق. والمعنى أن البدع تمزق وتفرق تشتت، ولذلك يحرص الناس على السنة، يرجعون إلى النبع الصافي، إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ شف فقه الصحابة، طبيعة النفس البشرية التطلع إلى الغرائب والغيب والأشياء، ما ذهبوا قالوا إيش هذه 72 فرقة؟ لا، سألوا عن الناجية فقالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لاحظ لفظة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم، اربطها مع قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله أكبر. فكلما رجع الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما اجتمعوا اتفقوا واتحدوا، وهذا كله يقود إلى القوة، ولا يكون للشيطان إليهم سبيل. هذه مسألة غاية في الأهمية، فنشر السنة ورد الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ضمان بإذن الله، ضمان لبقاء الاجتماع. ومن السنة أن الناس يتعلمون حق ولي الأمر، أليس كذلك؟ الآن أغلب الطوائف التي لا ترى لولي الأمر طاعة هم مبتدعة. يقول أحد السلف في قول النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال 72 فرقة كلها ترى السيف إلا طائفة واحدة، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك لما ترجع الناس إلى السنة تجعلهم يرتبطون بالقرآن وبسنة النبي، يعرفون لولاة الأمر حقهم، يعرفون للعلماء حقهم، لأن أهل البدع لا يأخذون هذه النصوص إلا ما يوافق هواهم، أما أهل السنة فيذكرون الذي لهم والذي عليه. أمر آخر من المهم جدا التحدث بنعمة الله، فإن هذا مؤذن بالاجتماع وقاض على الافتراء. فالله جل وعلا أنعم علينا بنعم كثيرة لا يمكن للإنسان أن يعدها ولا أن يحصيها، قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قل جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، قل جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولذلك الله عز وجل أمر التحدث بنعمه، قال سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث. لماذا؟ لأن لما يعدد الناس النعم تتقزم السلبيات والأخطاء والسيئات الموجودة، ولما يعدد الناس السيئات تذهب إيش؟ الحسنات، فالناس يحبطون، وربما يدفعهم هذا إلى كوارث، نسأل الله العافية والسلام. وانظر إلى الخوارج، الخوارج في عهد عثمان ماذا كانوا يعدون؟ ها؟ الأخطاء الذي على عثمان. ولذلك عثمان رضي الله عنه كان يستنطق الصحابة يقول ألم تكن معنا يوم قال الرسول كذا وكذا، يعني احتاج عثمان أن يتحدث بمثل هذا. ليش؟ لأن هناك أناس أصبحوا يتصيدون على عثمان، يأتون إلى السلبيات أو يأتون إلى الأخطاء أو المثالب فينفخون فيها حتى ينسى الناس الحسنات. الناس ينسون الحسنات، ينسون الخير، ينسون النعم، وهذه كارثة. كثير من الناس الآن على أصل من أصول الخوارج، هم ما يدرون دائما يجيدون الانتقاد فقط. الدولة فيها كذا، ولي الأمر في كذا، المسؤول في كذا، العالم في كذا، المجتمع كذا، فيبدون يطلعون الأخطاء فينسى الناس الحسنات والخير. وهذا يا إخواني والله منهج خطير. الله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث، ما قال حدثوا بالسلبيات ولا بالسيئات ولا بكذا، وأما بنعمة ربك فحدث وما بكم من نعمة فمن الله. لما تتحدث بنعم الله تتقزم هذه الأخطاء وتنظر إليها من علو، لكن لما تتحدث بالسلبيات والأخطاء تذهب الحسنات، تذهب النعم. ولذلك يقول بكر بن عبد الله المزني عددوا نعم الله، إذا عددتم نعم الله اجتمعتم، وإذا عددتم السيئات تفرقتم، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه لما جاءه رجل يريد الخروج، يريد أن يخرج على ولي الأمر، قال هل منعك الصلاة؟ قال لا. قال هل منعك الصيام؟ قال لا. قال منعك الزكاة؟ قال لا. منعك الحج؟ قال لا. قال منعك الدنيا فأردت أن تخرج إلي. هذا الواقع، لما منعك الدنيا صار فيه أثرة رحت تخرج إليه. الناس الآن ولله الحمد والله لو أتوا بورقة وقلم وعددوا النعم والله لا يحصوها، لكن تجد اللي عند الناس وفي مجالس الناس السلبيات والأخطاء وكذا وكذا. حتى بعض الناس وللأسف مع أولاده يتحدث بهذا، والولد الصغير غير طري يتعبأ الولد بمثل هذا الكلام من دون انتباه من والديه، ثم يخرج بعد فترة متلبس بالشر والعياذ بالله، منتقم على المجتمع، ناقم على المجتمع، ناقم على بلده. وهذا طبعا ما أقوله من خيال، كثير من الشباب اللي ناقشناهم وجلسنا معهم ما يدري، فيه تعبئة من قبل والديه ومن قبل أقاربه. ليش؟ لأنه وعى على الدنيا وما يسمع إلا الأخطاء، ما يسمع إلا السلبيات، يقسو قلبه وينقم على البلد وعلى ولاة الأمر وعلى العلماء. لكن لو تحدث هؤلاء بالنعم أعتقد سيكون عنده توازن واعتدال، ما ينحرف هذا الانحراف الخطير. لذلك التحدث بالنعم مهم. معاوية لما عذل بعض من كان يتحدث به ذكره ببعض النعم، ذكره ببعض النعم. الآن كثير من المجتمعات والدول اللي حصل فيها فتن وتمزق وتفرق يريدون أبسط النعم التي ذهبت، لأن سنة الله الكونية من قشعت نعمة عن أحد فعادت أبدا، لأن الله وعد وتوعد. قال جل وعلا في آية واحدة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. الحديث بالنعم، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة المساجد، نعمة الأمن. الأمن، أنا تأتيني اتصالات من دول يقول شخص بالكاد أحضر صلاة الجمعة مرة في كل شهرين أو ثلاث، ما يدري متى تأتيه رصاصة طائشة لأنه انفلت الأمن، انفلت الأمن، ذهب الأمن. نحن ولله الحمد صلاة الفجر والصلوات كلها أمان وأمن. مهم جدا نتحدث بهذه النعم. أناس ما يجدون رصيف ينام عليه، ما يجد رصيف ينام عليه، مش رصيف يريد أن ينام على رصيف، ما يجد. وكانوا في يوم الأيام في أمن وعافية، لكن لما أخلوا بهذا الأصل أورثهم الله عز وجل مثل هذا العذاب، نسأل الله العافية والسلام. أمر آخر ما يتعلق بقضية تحقيق الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، وهو قضية رفض العصبية والعنصرية وهذه الأشياء التي حقيقة تمثل ورم سرطاني في المجتمع متى ما ان ترك سرى إلى الجسد كله. وهذا كان مما رفضه النبي عليه الصلاة والسلام وقضى عليه، ولذلك اسم المهاجرين والأنصار اسمان شرعيان وردا في القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يقول جل وعلا: للفقراء المهاجرين. قل جل: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يقصد الأنصار. لكن لما تعصب بعض الناس لهذا الاسم رفض النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ، ولذلك كان في سفر فحصل مشكلة بين غلام أنصاري وغلام مهاجر، فغضب فقال المهاجر: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار. فاجتمع الحيان وتراشقوا بالحجارة وتشابكوا بالأيدي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ولذلك تمثل العنصرية والعصبية هذه انسحاق داخلي يضرب في أسس الاجتماع، في قواعد البناء والاتفاق الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة. فلا بد من الانتباه لمثل هذا الأمر. التعصب يكون للحق، لكتاب الله ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل ذكر الناس قال في سورة آل عمران: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، كانت قائمة على قبائل، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. نعمة من الله عليه. لذلك مناطقنا هذه كان في يوم الأيام متوزعة ومتفرقة، اللي تشاهدون هذه نعمة عظيمة والله ما يعرفها إلا من أدرك تلك الأيام العجاف، سنين عجاف صعبة، الناس غير آمنين على أبسط مقومات حياته. فالله عز وجل من على الناس بهذا الاجتماع. فمن المهم جدا الالتفات إلى هذا الأمر، وأن يكون النزوع إلى القرآن والسنة. والله تعالى ماذا يقول؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عبد تقي أو فاجر شقي. بلال بن رباح يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأرجى عمل كنت تعمل فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وأما أبو لهب يقول الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب الشريف عم الرسول صلى الله عليه وسلم في نار ذات لهب. أمر آخر هو ينشطر عن هذا الأمر، وهي قضية التحزبات أيضا. فالإسلام ليس فيه تحزب، وأعتقد بأنه أحد موضوعات هذه الدورة المباركة موضوع خاص عن التحزب رأيته، ولذلك لا أسهب فيه، ولكن مهم أنني أنبه على أن الإسلام يرفض الحزبية ويرفض الفئوية، وإنما يوجب طاعة ولي الأمر، فلا طاعة إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام. فإذا كانت ولله الحمد قاعدة الملك راسخة والناس الحمد لله على خير، فما في داعي إلى هذا التشرذم والتمزق والتحزب. لماذا؟ لأن التحزب لا يقود إلى خير، قد يصلح لغيرنا، لكن نحن لا يمكن، لأن ما عندنا من نصوص القرآن والسنة كلها تدعو إلى الاجتماع على ولي الأمر. والتحزبات هذه في الغالب تغش ولاة الأمر، ما تنصح لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمناصحة ولاة الأمر، قال: وبالتزام الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، تحيط من ورائهم. لأن في الغالب التحزب هذا يقوم على تصيد الأخطاء، حتى يقفز على الحكم أو يقفز على تصيد الأخطاء. هذا هو الواقع، والتحزب يقود إلى السرية، والإسلام ليس فيه سرية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من وصاياه: عليك بالعلانية وإياك بالسر، إياك عن السر. ديننا ما فيه شيء ظاهر وباطن، ما عندنا أمور خفية وأمور ظاهرة، أمورنا واحدة. الله عز وجل جعل هذا الدين يتناغم مع الفطرة، ما عندنا غمغمات وهمهمات وتمتمات وسريات. دين الإسلام دين واضح، ولذلك يرفض السرية. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالعلانية. عمر بن عبد العزيز يقول: إذا رأيت القوم يجتمعون ويسرون بعيدين عن العوام فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على تأسيس ضلالة. أمر آخر ما يتعلق بقضية تكريس الأخلاق الإسلامية الحميدة التي جاء بها ديننا، وهذا حقيقة موضوع يحتاج إلى محاضرة كاملة. ما معنى ذلك؟ مهم جدا أن المسلم يحمل هذه الأخلاق العظيمة، ليس نظريا وإنما ترجمة واقعية، بحيث يجعلها سلوك وتصرف عملي واقعي يتعامل فيه من خلال حياته. مثلا العدل، الله عز وجل قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا تنسوا، والله عز وجل جاء ذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تذكرون. العدل أنك تقوم على هذا الخلق بحيث تتصرف تصرفا قائما على العدل مع الجميع. الآن المجتمع فيه أطياف، فيه أطياف، ليس هناك أشر من المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الذين أخبر الله تعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك أجرى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام المسلمين، ما ظلمهم عليه الصلاة والسلام، هو يعرفهم بأشخاصهم وبأسمائهم. وهذا لنا نحن حتى يكون منهج وسلوك. ولذلك قد يتلبس شخص ببدعة، البدعة مرفوضة، لكن يجب عليك أن تعدل، ومن جملة ذلك أن تعرف المصالح والمفاسد. قد يرتكب إنسان خطأ، من المهم أنك يكون عندك علم وعدل في التعامل مع هذا الخطأ. ولأجل هذا تجد أحيانا بعض التصرفات الفردية في قضية التعامل تقود إلى شقاق ونزاع وفرقة ما ترضاها الشريعة أبدا، ما ترضاها الشريعة أبدا. والمعنى من المهم جدا أن يكون عندك مثل هذه القيم. إحسان الظن، يعني للأسف بعض الناس يقدم سوء الظن على حسن الظن، فإذا صدر من أخيك كلمة أو من عالم كلمة وأنت تجد لها محملا على الخير، احملها على الخير وليس على سوء الظن، لأن بهذا تجتمع القلوب تأتلف. أما تقديم سوء الظن، أما الظلم في الحكم على الآخرين من دون علم ولا عدل، حتى في قضايا الآن الحكم على الآخرين بالتكفير، هذا لمن؟ ليس لأفراد الناس ولا لأحد الناس، هذا للقضاة. القاضي هو الذي يصدر الحكم على هذا بكذا وهذا بكذا. لماذا؟ لما يترتب عليه من أحكام كثيرة، أحكام تتعلق بالزوجة وبالميراث وبالصلاة وبالدفن في مقابر المسلمين وغير ذلك. ولذلك ما تركت لأفراد الناس وآحاد الناس، مرجعها إلى القاضي الذي يستمد سلطته قوته من ولي الأمر. والمعنى إخواني، أردت أن أشير إلى قضية مهمة أطلت عليكم، لكن هذه القضية التي لما نتأمل نصوص القرآن والسنة نجد بأن قضية السلوك والأخلاق والآداب أخذت مساحة كبيرة. لماذا؟ لأنها في واقع الأمر تمثل مظلة، مظلة
لاحظ، اقرأوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه أبدا، ما كان ينتقم لنفسه، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا، وكان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم، يقدم العفو والصفح. عدم استغلال المواقف لتصفية حسابات معينة، للأسف الشديد قد يكون حتى لو بين بعض طلبة العلم شيء، يستغل أي كلمة تصدر أو أي عبارة أو أي شيء ليوظفها توظيف سيء خبيث، هذا ما أمر الله عز وجل. الله عز وجل أمر بالعدل، ولذلك تجد الآن بعض المجتمعات المسلمة فيها انقسام وفيها توزع وتشرذم وتفرق بسبب مثل هذه السلوكيات الخاطئة، سلوكيات فردية لكنها تنتشر انتشار النار في الهشيم. زينب بن جحش رضي الله عنها في قصة الإفك التي حصلت لعائشة رضي الله عنها، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على حقيقة الأمر اختار أكثر نسائه غير من عائشة، تعرفون، لأن الرسول يريد أن خلاص يريد أن يرتاح، يريد أن يطمئن، فاختار زينب بن جحش، المرأة التي كانت تقول عائشة تساميني، فيه يعني سباق وغيرة شديدة بينهم، فقال لها ما تقولين في اللي سمعتي في عائشة؟ لاحظ الورع، تقوى الله عز وجل منعها من أن تصفي حساباتها مع عائشة، قالت يا رسول الله أصون سمعي ولساني والله ما علمت عنها إلا خير، كبرت في عين عائشة، قالت وكانت تقول منعها الورع. الورع، الآن بعض الناس يسمع بس مجرد سماع عن فلان عن كذا يطير به، وربما شوى سمعة الرجل أو مثلا لاك في عرضه أو شيء من هذا القبيل، هو سمع. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. العلم لا يكفي إن لم يكن معه السلوك، ربما ينقلب العلم إلى سلاح خطير إذا لم يكن معه أدب، أدب خوف من الله. لما تأتي تتكلم في شخص لازم تخاف الله عز وجل، تراقب الله، إن الله سيسألك عن هذا الكلام الذي قلت أو نقلت، وليس لك عذر بين يدي، تقول والله سمعت، لأن الله يقول فتثبتوا، في قراءة سبعية فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والمعنى إخواني وأخواتي بأن مهم جدا تكريس الأخلاق الإسلامية العظيمة وأخذ النماذج من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إن للأسف الشديد بعض الناس الآن يتخذ بعض الأشخاص نموذج، وهو أصلا يحتاج إلى أدب، يجعله نموذج هو يحتاج إلى أدب، كيف أجعل النموذج هو أسهم في شق عصا المسلمين أو مثلا مزق جماعة المسلمين أو أنه ضرب مسمار في نعش الاجتماع بين المسلمين. لابد، مهم جدا أننا نوسع دائرة هذه الأخلاق القائمة على مراقبة الله عز وجل. الحديث ذو شجون والجعبة ملأة، ولعل إن شاء الله في محاضرات المشايخ الفضلاء في الأيام القادمة ما يسد النقص والخلل تقصير في هذه المحاضرة، لكن حسبي من الكلام ما ذكرت، ولا أحب حقيقة أن أستأثر بالحديث الذي يخص زملائي المشايخ، بارك الله فيهم وبارك الله فيكم على حضوركم وإنصاتكم واستماعكم، وأسأل الله تعالى كما جمعني هنا وإياكم على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. الشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على هذه الجهود المشكورة والمذكورة، والشكر أيضا لبانية هذا المسجد الشيخة هند، بارك الله فيها وحفظها وبارك في عمرها وعملها وذريتها. الشكر أيضا لإمام المسجد على الاستعداد والتهيئة. الشكر لكم أيضا على الحضور. جمعنا الله وإياكم على طاعته وعلى خير إن شاء الله في الأيام القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.